حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. العبادي يحذر العالم من مخاطر استمرار المواجهة مع داعش فترة طويلة. السيستاني يدعو إلى تكاتف العالم أجمع للإسراع بالقضاء على داعش. المتمردون الحوثيون يعلنون سيطرتهم على اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الجمعة ألمانيا والمجتمع الدولي إلى دعم العراق في معركته ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال العبادي في مؤتمر صحفي في برلين عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن لدى داعش قدرات قتالية رهيبة تكبد العراقيين خسائر كل يوم. وأكد العبادي أن من مصلحة العراق والعالم القضاء على داعش، محذرا من أن استمرار الصراع فترة أطول سيزيد داعش قوة.
كل ما يستمر هذا الصراع، كل ما تتولد قدرة إضافية لداعش لتهديد السلم والأمن العالميين، هناك مصلحة حقيقية للعراق ومصلحة حقيقية للمجتمع الدولي لإنهاء داعش. نحن نستطيع أن نستمر في إنهاء داعش، ولكن بدون دعم دولي حقيقي هذا الصراع سيطول، وليس في مصلحة العالم أن يطول هذا الصراع.
العبادي أشار إلى أن المقاتلين الأجانب في داعش لا يشكلون خطرا على العراق والمنطقة فحسب، بل على العالم أجمع. أدان المرجع الديني الأعلى علي سيستاني بشدة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة بطريقة بشعة على يد داعش. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء إن وجها آخر ينكشف كل يوم من وحشية داعش وبعده عن القيم الإسلامية، داعيا العالم إلى التكاتف للقضاء عليه بسرعة.
إن هذه الممارسات الوحشية تؤكد مرة أخرى على ضرورة تكاتف الجميع من شعوب ودول المنطقة بل العالم أجمع في سبيل محاربة هذا التنظيم الإرهابي والإسراع في القضاء عليه.
أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 10 ضربات جوية ضد داعش في سوريا وثماني ضربات ضد مواقعه في العراق منذ يوم أمس الخميس. وقال البيان أن الضربات الجوية في سوريا استهدفت مواقع داعش قرب مدينة كوباني والحسكة، وفي العراق استهدفت الضربات مواقع داعش قرب بيجي والأسد والقائم والفلوجة ومخمور. أعلن المتمردون الحوثيون اليوم الجمعة سيطرتهم على اليمن بحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسة مؤقت لفترة انتقالية مدتها عامان. وقال الحوثيون في بيان بثه التلفزيون اليمني إن مجلسا رئاسيا ينتخب أعضاءه المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية سيتولى رئاسة الجمهورية. وأضاف البيان أن مجلس الرئاسة يكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية على حد تعبير البيان. قالت مصادر أمنية أن 27 مسلحا إسلاميا قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات الجيش المصري صباح اليوم الجمعة في شمال سيناء. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن مروحيات الأباتشي استهدفت معاقل تنظيم ولاية سيناء الذي بايع داعش في تشرين الثاني الماضي. وكان تنظيم ولاية سيناء أعلن مسؤوليته عن هجمات منسقة أوقعت أكثر من 30 قتيلا بين قوات الأمن المصرية مؤخرا. قتل رجل وطفله اليوم الجمعة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موقعا للجيش الليبي في مدينة بنغازي كما أفاد مصدر عسكري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم القوات الخاصة للجيش الليبي العقيد ميلود أزاوي أن الهجوم أسفر عن مقتل الرجل وطفله اللذين كانا في المكان وإصابة نحو 20 شخصا غالبيتهم من الجنود. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن على الولايات المتحدة أن تقاوم أغراء العمل فوق طاقتها في السياسة الدولية وأن تتحلى بصبر استراتيجي حين يتعلق الأمر بالتعاطي مع قضايا دولية صعبة. ودافع أوباما في وثيقة تحدد استراتيجية الأمن القومي الأمريكي نشرت اليوم الجمعة عن انتهاج سياسة خارجية تتسم بالحذر والتروي. وقال أوباما أن التحديات التي نواجهها تتطلب صبرا استراتيجيا وتصميما ثابتا. وجاء في الوثيقة أيضا أن الولايات المتحدة ستدافع دائما عن مصالحها وتنفذ التزاماتها تجاه الحلفاء والشركاء. وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إلى موسكو في مبادرة دبلوماسية أوروبية لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا تمهيدا لإحلال السلام. أصدرت محكمة بريطانية اليوم الجمعة حكما بالسجن 12 عاما على جهادي بريطاني تظاهر بالموت أثناء القتال في سوريا من أجل العودة إلى بريطانيا دون أن يعرف به أحد. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج المشهد الرياضي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم عودة ملف المصالحة إلى الواجهة بدعم من الأمم المتحدة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
عاد ملف المصالحة الوطنية إلى الواجهة بدفع من تسارع التطورات وتلاحق الأزمات وتشابك التحديات التي تواجه العراق اليوم، ولكن ما يلاحظ بشأن التحركات الجديدة لتفعيل عملية المصالحة أن الأمم المتحدة دخلت على الخط بقوة هذه المرة من خلال الجولات والحوارات التي أجراها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في أربيل وبغداد وكربلاء. ويأتي هذا التحرك تمهيدا لعقد مؤتمر برعاية أممية حول المصالحة الوطنية في العراق. والتقى المبعوث الدولي في إطار هذا التحرك رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي أعرب عن التقدير لدور بعثة الأمم المتحدة يونامي من أجل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وفي كربلاء ترأس ملادينوف المنتدى الأول في سلسلة من منتديات الطاولة المستديرة مع ممثلي المجتمع المدني والمواطنين وشيوخ العشائر ورجال الدين وباحثين شاركوا من كربلاء والنجف وبابل. وسيعقد المنتدى الثاني لطاولة مستديرة مماثلة في البصرة خلال الأسبوع الأول من شباط المقبل. وكان ملادينوف حضر قبل ذلك مؤتمرا للحوار والمصالحة في أربيل ومؤتمرا مماثلا في بغداد، حيث أعلن أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة العراقيين على تحقيق المصالحة الوطنية. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي الذي قال أن نشاط الأمم المتحدة وبعثتها في العراق يأتي تعبيرا عن دعم المنظمة الدولية للتحضيرات الجارية من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية.
اليوم هنالك تحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية من خلال جهد تقوم به هيئة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، وأيضا من خلال متابعة من قبل الحكومة، وهنالك إجراءات اتخذت على الأرض، وهناك مساندة من الأمم المتحدة فيما يتعلق ببلورة رؤية متكاملة لعقد هذا المؤتمر. هذه الإجراءات كلها تؤكد أن هنالك نية خالصة، إرادة جدية بهذا الصدد، والنتيجة والغاية الأساسية هي تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز لحمة الصف الوطني العراقي.
ودعا المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إلى وضع هدف الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، انطلاقا من قناعة راسخة لدى الحكومة بأن هذه الوحدة أمضى سلاح في مواجهة التحديات الراهنة.
في الحقيقة رؤية الحكومة المصالحة تنطلق من قناعة، وهي قناعة راسخة مصادها أن وحدة الصف الوطني العراقي في هذه المرحلة هي السلاح الأمضى في مواجهة كل التحديات الأمنية الإرهابية المتطرفة حتى التحديات الاقتصادية. وحدة الصف الوطني العراقي في هذه المرحلة وتحقيق توافق وطني عراقي على الرؤية السياسية وعلى معالجة المشاكل والأزمات وعلى تقديم الحلول يجب أن تكون هي سيدة الموقف.
واستعرض الحديثي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لبناء الثقة وتوفير مستلزمات النجاح لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي تساعد بعثة الأمم المتحدة في التحضير لعقده.
مثلا قرارات مجلس الوزراء تم الموافقة على تشكيل الحرس الوطني، وسوف يتم نقاش الصيغة النهائية لمسودة المشروع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وعلى الأكثر سوف يرحل إلى مجلس النواب، وهذه خطوة مهمة في مسار تحقيق المصالحة الوطنية بين العراقيين وكان منصوص عليها في الاتفاق الحكومي. أيضا هناك خطوات أخرى فيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وفيما يتعلق بسحب الطعن المقدم من الحكومة إلى المحكمة الاتحادية بخصوص تعديل قانون المحافظات، أيضا مشروع التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية الذي أرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان. أيضا كانت هناك خطوة أخرى فيما يتعلق بالأمر الديوان الذي أصدره رئيس الوزراء بخصوص ملف الاعتقال والمعتقلين، والذي حدد جهات الاعتقال بثلاث وأكد أن هناك سجل مركزي يجب أن يسجل فيه اسم المعتقل وسبب الاعتقال ومكان الاعتقال والمادة التي اعتقل على أساسها، ويرحل خلال 24 ساعة إلى السجل المركزي في وزارة العدل ويتم متابعته شخصيا من قبل رئيس الوزراء. وأيضا ألزم كل المعتقلات بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم والذين صدر بحقهم حكم قضائي بالبراءة خلال شهر على أقصى تقدير. هذه إجراءات لتعزيز الثقة، مجلس الثقة بين العراقيين وبناء حالة من التوافق الوطني.
عضو لجنة المصالحة في مجلس النواب محمد ناجي أكد أن هناك تفاؤلا عاما بما تبذله الحكومة والقوى السياسية والأمم المتحدة من جهود لعقد مؤتمر شامل هدفه إعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي، واصفا اطمئنان المواطنين إلى نهج الحكومة بأنه عامل يساعد على إطلاق مبادرات إيجابية في هذا الاتجاه.
عندما يطمئن الجميع من أن المسار السياسي في الحكومة مسار صحيح، أعتقد أن كثير من الإيجابيات ستنطلق لتعضد هذا المسار للحكومة، وسيكون الناتج فعلا مؤتمر شامل، مؤتمر مصالحة، مؤتمر تفاهم، مؤتمر إعادة بناء جسور الثقة بين الكتل السياسية، بين الطوائف، بين المذاهب اللي تصدعت خلال هذه الفترة من السنوات العجاف. هناك جهود حقيقية الجميع متفائل بها.
مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي رأت أن الأجدى من عقد الندوات والطاولات المستديرة هو تنفيذ الحكومة لالتزاماتها تجاه الأطراف السنية المشاركة في العملية السياسية من جهة، وفتح قنوات للتواصل مع أطراف سنية غير مشاركة في العملية السياسية من الجهة الأخرى.
بدل المؤتمرات وبدل عقد الندوات الكثيرة والمبادرات الكثيرة، المفروض على الحكومة أن تنفذ ما عليها من التزام أدبي أخلاقي شرعي قانوني للشريك. الشريك هو منه، هو الأطراف السنية المشاركة في العملية السياسية. هذا من جانب. الجانب الثاني هو توجد هناك أطراف سنية غير سياسية أو تكون سياسية لكن غير مشاركة في العملية السياسية وتكون ناقمة على العملية السياسية برمتها هذه الأطراف المفروض أيضا على الحكومة أن تفتح منفذ للتواصل معها.
ونوهت الجميلي بالاتصالات التي أجراها مسؤولون عراقيون على أعلى المستويات مع أطراف سنية خارج العملية السياسية وتجاوب هذه الأطراف مع يد المصالحة التي مدت إليها.
لقاءات عديدة أجراها السيد العبادي والسيد معصوم، الدكتور سليم الجبوري أيضا أجرى بعض اللقاءات الإيجابية مع بعض المعارضين للعملية السياسية في الخارج، حتى هيئة علماء المسلمين لم تستثنى من هذا اللقاء، وهناك مشايخ رجال دين كانوا ناقمين على العملية السياسية لكن عندما مدت لهم يد المصالحة هم استجابوا، وأيضا شيوخ عشائر يعتمد عليهم، بعض النخب الأكاديميين، بعض محسوبين على حزب البعث لكن لم تتلطخ إيدهم بدماء العراقيين، لم يشاركوا في العمليات العسكرية ضد الشعب العراقي. هؤلاء مدوا إيدهم للمصالحة لكن بنفس الوقت يحتاجون إلى ضمانات، ضمانات من الطرف الحكومي لأنه عودتهم تكون مأمونة.
وتناولت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة وحدة الجميلي دور الأمم المتحدة قائلة أنه دور الوسيط ولكنه ليس الوسيط الضامن.
الأمم المتحدة أخذت موقف الوسيط ليس وسيط ضامن بالتأكيد. إحنا نحتاج في الحديث عن تحقيق بنود الاتفاق السياسي أو تحقيق المصالحة الحقيقية نحتاج إلى كفيل ضامن، نحتاج إلى وسيط، وسيط يكون دولي يضمن للأطراف سواء كان الشيعية أو السنية يضمن لها ما اتفق عليه في مشروع المصالحة أنه ينفذ. لكن الحد الآن كل الأطراف الخارجية الدولية أو الأممية أو حتى من الدول المجاورة تكون تنأى بنفسها، لأن لدينا تجارب عديدة في مسألة مثلا مكة واحد لم يتحقق شيء من هذا الاتفاق، وأيضا كانت هناك بعض الوساطات من الاتحاد الأوروبي، أيضا الأمريكان أيضا دخلوا، السفارة الأمريكية دخلت كوسيط دولي لكن ليس الضامن، أيضا لم يتحقق شيء، وبالتالي يعني خرجوا بخفي حنين.
واستبعدت الجميلي أن يصمد أو ينفذ أي اتفاق بين أطراف متخاصمة لكنها مشاركة في العملية السياسية من دون وسيط دولي يكون ضامنا لمثل هذا الاتفاق.
أنا برأيي أنه إذا لم يكن هناك وسيط دولي بصفة كفيل ضامن يحقق بنود الاتفاق بين الأطراف التي تجلس على طاولة حوار مستديرة تكون هي كفيل ضامن لتحقيق هذه بنود الاتفاق، لا يمكن أنه يعتمد على الأطراف المتخاصمة وبنفس الوقت هي مشاركة في العملية السياسية أنه نطلع بنتاج معين.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري أثار جملة تساؤلات عن الأطراف المعنية بالمصالحة، لا سيما وأن المصالحة تكون أساسا مع أطراف خارج الحكومة ولا يمكن أن تعقد مع أطراف هي أصلا شريكة في الحكم، واصفا عملية المصالحة بأنها ما زالت عملية يكتنفها الإبهام.
ما زال موضوع المصالحة الوطنية يدور في فراغ ويسير نحو المجهول. لحد الآن لم نعرف من هي الأطراف التي تحتاج إلى المصالحة، من جانب آخر من الذي يمثلها، ثم ما هي مطالبها. كثر الحديث عن مثل هكذا مواضيع، وكثر الحديث عن اللجان، وكانت هنالك وزارة والآن موقع نائب رئيس الجمهورية. إذا كانت هنالك أطراف متخاصمة مع الحكومة إذن هي خارج الحكومة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مصالحة مع أطراف موجودة داخل الحكومة. هذه الأطراف التي هي خارج الحكومة ما هو موقفها من العملية السياسية؟ إذا كانت مؤمنة بالعملية السياسية والنظام الديمقراطي في العراق فالمجال رحب أمامها، وإذا كانت لديها قوة جماهيرية تمكنها من الدخول داخل إطار النظام السياسي ممكن أن ترشح وتدخل في الانتخابات. أما إذا كانت هنالك نقاط أخرى جوهرية غير المساس بطبيعة النظام الديمقراطي والعمل السياسي في العراق أيضا يمكن أن يطرح.
وذهب الأكاديمي أنور الحيدري إلى أن مفردات المصالحة والمحاصصة والشراكة والتوازن تستخدم لتحقيق مكاسب لا تمنحها الديمقراطية، وأن هذه المصطلحات ازدادت التباسا لعدم إيمان من يرددونها بالديمقراطية التي لا يبدو أن المناخ في العراق اليوم مهيئ للتجاوب معها.
المناخ في العراق غير مهيئ على ما يبدو للتجاوب مع الديمقراطية ضمن هذه المرحلة. هنالك محاولات للالتفاف على الديمقراطية عبر الحصول على مكاسب أكبر مما تقدمه الديمقراطية. هذا ما نسمع عنه بالمصالحة، المحاصصة، التوازن، الشراكة، الشراكة الحقيقية. كل هذه المفردات الغرض منها هو عدم السير في مركب واحد يقود البلاد نحو الديمقراطية ويخرجها من مرحلة التحول الديمقراطي التي طالت كثيرا. هنا نلاحظ أن هذه المسميات غدت شائكة أكثر بسبب عدم إيمان عقلية المتحدثين بها بالديمقراطية في أن تكون هي نموذج في العراق الحديث.
المحلل السياسي جاسم الموسوي أيد عقد مؤتمر دولي للمصالحة الوطنية بمشاركة جماعات حملة السلاح أو محسوبين على النظام السابق لتحقيق مصالحة حقيقية بمبادرات جريئة على النقيض من الجهود الخجولة التي بذلت حتى الآن في هذا الملف، معترفا بأنه ملف في غاية الصعوبة.
بكل تأكيد هو ملف صعب جدا، وأعتقد أن ما يؤخر دائما ملف المصالحة في العراق هو لم يكن هناك قرارا جريئا يتجاوز كل حدود التعكير في خلق أجواء المصالحة الحقيقية. ويبدو أن جميع المحاولات التي جرت بطريقة خجولة، وهذا الخجل سوف لن يؤدي إلى مصالحة حقيقية. نحن فعلا بحاجة إلى مؤتمر دولي تجتمع فيه كل الأطراف السياسية، سواء كانت أطراف فرعية في داخل أحزاب أو أطراف على مستوى كتل، وقابل ذلك أيضا كل الذين يحملون السلاح أو الذين يعني تم اعتبارهم من النظام السابق، أن تكون هناك مصالحة حقيقية للانطلاق بخط شروع. كلما تأخر خط الشروع كلما انتصر خط الدماء، وخط الدماء لا زال فاعلا في المشهد.
وأبدى المحلل السياسي جاسم الموسوي تفاؤله رغم جسامة المهمة، قائلا إن دخول الأمم المتحدة بثقلها في هذا الملف إلى جانب مبادرات أخرى تشجع على الأمل باختصار الزمن لتحقيق مصالحة تأخرت كثيرا لأن صانع القرار السياسي لم يتحرك في الوقت المناسب.
يعني رغم صعوبة الملف المصالحة، لكن أنا متفائل لأن المعطيات ودخول الأمم المتحدة ومبادرة الدكتور عبد العلاوي بدأت هناك جرأة بالإعلام العراقي تشير إلى ضرورة أن تكون هناك مصالحة. أنا أعتقد هي خطوة تشجع على التفاؤل وتجعل خطوة المصالحة لربما خطوة قد تختصر كثير من العوامل الزمنية بعد أن تأخرت أيضا كثيرا عندما لم يتخذ صانع القرار السياسي قرارا جريئا بالذهاب إلى المصالحة قبل أن يكون هناك حقيقة صراعا دمويا أو عدم تفهم لحالة التغيير في العراق.
حذر سياسيون من أن التحرك الجديد لتفعيل ملف المصالحة وصولا إلى مؤتمر وطني ناجح قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق وتحقيق السلم الأهلي وإعادة علاقات التعايش والوئام بين مكوناته. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى تقريرين آخرين ضمن ملف عراق متحول، لكن قبل ذلك أتلو على حضراتكم بعضا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مازن فاروق يتساءل كيف يمكن أن تعوض الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان المواطنين الذين تم سبي نسائهم وقتل أولادهم وسرقة ممتلكاتهم وتركوا أرزاقهم طيلة هذه الفترة، كيف يمكن تعويضهم؟ يتساءل. المستمع الكريم شنيشل شليبة مريوش من بغداد علق على موضوع ختان الإناث، وكان ذلك في تقرير من مراسلنا في السليمانية حول ختان الإناث كظاهرة سجل تراجع فيه في المحافظة، لكن ما زالت هذه الظاهرة موجودة، ويقول بأن هذا تغيير لخلق الله وظاهرة سلبية من الجاهلية الأولى والثانية، ويقول بأنه لابد لمجتمع العراقي أن يوقف هذه الممارسات لأنها غير إنسانية.
السلام عليكم. بالنسبة لي أنا مهندس كهرباء وقد حصلت الشهادة أثناء الخدمة أيام زمان بين النظام البارد، كان الشهادة عندما تحصل أثناء الخدمة يعودوا لك إياه، أما هسه شهادة الخدمة بالنسبة لمن حصلناها ماكو أي تقدير بالنسبة لأي وزارة وهي وزارة الكهرباء. أما وزارة النفط فقد حصلوا على الشهادة مالتهم ووافق عليها الوزير وطبقوها. يعني بالنسبة لنا وزارة عن النفط وزارة عن الكهرباء كل وزارة يختلف عنها، لو احنا بلد ثاني لو بلد غير بلد لو كل وزارة ولها بلد ثاني. بالنسبة لي مهندس حسين فريدون سعيد نزل وراجين من الله من عندكم تشوفون لي هاي السالفة ورحم الله والديكم وشكرا للعراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا. أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني يذبحني يموت وحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا
أقدر أشوف عيونه ما أعثر، أتحدى لي قل أقدر أشوف عيونه ما أعثر. أنا راسي يظل يفتر، أنا راسي يظل يفتر، كتلني يذبحني يموت لحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا
تشوفونا،
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا.
يدوخ لو ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، يدوخ لو ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن. أنا ما يهم نخليهن، أنا ما يهم نخليهن، كتلني يذبحني يموت وحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا.
أدرى أدري لو حجيت وياه أدري لو حجيت وياه كتلني ذبحني موتا محايا عيونه.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس الوزراء حيدر العبادي يدعو العالم في مؤتمر ميونخ للأمن إلى دعم العراق في معركته ضد داعش ويحذر من أن استمرار الصراع فترة أطول سيزيد داعش قوة. المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السستاني يؤكد ضرورة تكاتف العالم للإسراع بالقضاء على داعش قائلا أن كل يوم يكشف جانبا من وحشيته وبعده عن القيم الإسلامية. ناشطون سوريون يقولون أن نحو 50 مدنيا قتلوا أثر سقوط براميل متفجرة ألقتها مروحيات الجيش السوري على ساحة مزدحمة في مدينة حلب شمالي سوريا. مقتل 27 مسلحا في غارات جوية تشنها طائرات الجيش المصري على معاقل تنظيم ولاية سيناء الذي ينتمي إلى داعش في شمال سيناء. مقتل رجل وطفله في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موقعا للجيش الليبي في مدينة بنغازي. آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان تتقدمهم الملكة رانيا للتنديد بقتل الطيار معاذ الكساسبة على يد داعش. وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو يقاطع مؤتمر ميونخ للأمن احتجاجا على دعوة إسرائيليين للمشاركة في جلسة المؤتمر حول الشرق الأوسط. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتوجهان إلى موسكو للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج المشهد الرياضي لفارس عمر. مستمعي الكرام، سوق فساتين الزفاف في تراجع مستمر إلى حد أن بلغ الكساد في الآونة الأخيرة، والسبب وراء ذلك يعود إلى الأزمة الاقتصادية والمالية وأيضا الأزمة الأمنية. التفاصيل من ملك أحمد.
تشهد سوق صناعة وبيع فساتين الزفاف والمناسبات واكسسواراتها كسادا واضحا هذه الأيام جراء الأزمات الأمنية والاقتصادية الراهنة. وقال وليد خالد وهو صاحب إحدى محال صناعة وبيع فساتين الزفاف والمناسبات في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذه الصناعة تأثرت كثيرا بالأزمات الأمنية والاقتصادية، فبعد أن كان الإقبال واضحا على شراء فساتين الزفاف والمناسبات تراجع هذا الإقبال بشكل كبير خلال العام الثلاث الماضية، حتى بات شراء تلك الفساتين نوعا من الترف، بل وأصبح استئجارها لليلة واحدة فقط هو الأمر السائد.
قبل كنا يعني ما نلحق على شغل، هسه يعني بالأسبوع لو بدل كيلو ثلاثة إنه مرات ماكو. قبل كانت أقل شيء 20 بدلة 25 بدلة، وأنت قيسة يعني البدلة من تركيا مكلفة، من سوريا لا كانت أرخص، سوريا استفادة أكثر موظفين لهم بدلة على قد الراتب، وهو شو الراتب حتى ما في خبز بيجي من هنا يطير من هنا بعد ما واصل.
كما أشار خالد إلى أن غالبية فساتين الزفاف والمناسبات سيما التي يتضمن تصميمها شيئا من الجرأة باتت تتوفر الآن مع عباءات خاصة بها لمن تفضل أن تكون تلك الفساتين أكثر احتشاما، حتى بات هذا الأمر هو الاتجاه السائد لدى النسبة الكبيرة من الزبائن.
أكو 300 دولار، أكو 400 دولار حسب البدلة والحقات وماركتها، يعني كل شيء حسب السعر موجودة صناعة محلية مالكرمية.
إلى ذلك عزت المواطنة حنان محمد كساد سوق صناعة وبيع فساتين الزفاف واكسسواراتها إلى تراجع اهتمام الناس بإعادات وطقوس الزواج المتوارثة، والتي كانت تفرض مثلا أن تقتني العروس فستان زفافها الذي تفاخر وتحتفظ به مدى الحياة.
احنا حاليا بدينا نفكر نأجر البدلات لانه البدلات عنها كلش مرتفع. الجينا الى التأجير العريس ما عنده قدرة يعني انه يدفع بدلة مع العريس خد توصل 600-700-500 ما عنده هاي القدرة. سأل بالنسبة لي دا افكر اجر لابني عروس عندنا دا اجر لها بدلة ما زفافه وحتى مع البدلات الحنة والمهر كلها تأجير ما عندنا امكانياتنا ضعيفة. سابقا كنا نشتري بدلة للعروسة انه هذا فشي لازم يعني لازم البدلة تبقى للعمر. احنا بدلاتنا بالنسبة ان الامهات بدلتي اني موجودة ما زالت موجودة كان لازم العروسة تشتري البدلة وبالسبعة تبع بدلات. هسه لا كفينا انه تأجر بدلة بالعرس بدلة بالمهات بدلة بالحنة وهذا هو.
في هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي درغام محمد علي أن الإقبال على الزواج في الأساس والشراء مستلزماته يعتمد بالدرجة الأولى على أمن واستقرار البلد، وهذا الأمر يرتبط بطبيعة الحال ارتباطا مباشرا بانتعاش أو كساد سوق صناعة وبيع فساتين الزفاف والمناسبات.
كل ما كانت الحال الاقتصادية أعلى كل ما كان الشراء أعلى، حيث أنه حاليا رائد هي محلات التأجير. عادل دائما النمط الاستهلاكي هو الذي يحكم السوق. النمط الاستهلاكي مثلا أنه العادة الاجتماعية إذا كان احتفاظ ببدنة الزواج فتجدين أن الإقبال على الشراء هو أكثر كثير من عملية الإيجار، لكنه في حال أنه تغير النمط الاستهلاكي أنه ممكن أنه الأرض الاجتماعي تغير بإمكان العروس أن لا تحتفظ ببدنة الزفاف فيكون الاتجاه بشكل أكبر نحو عمليات الإيجار لهذه البدلات. من هذا الباب ممكن أنه كل ما زادت عمليات الاستئجار كل ما قل الطلب على البدلات الجديدة وكل ما ارتفع سعر البدلات الجديدة وانخفضت الحالة المعاشية لدخل العرسان كل ما أدى إلى جامع العرسان عن شراء البدلات الزفاف التي تعتبر استخدام لمرة واحدة واللجوء إلى عملية إيجار هذه البدلات التي تعتبر أقل كلفة بالإيجار.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع الزميلة ملاك أحمد والشأن المالي والاقتصادي في ظل الأزمات، إذ أشارت إلى وجود حملات توعية للنساء للادخار نظرا للتوقعات بمجيء ظروف أصعب وأعقد نتيجة استمرار الأزمات وتعقدها أكثر فأكثر.
أطلق عدد من المنظمات غير الحكومية حملة تعليم النساء على الادخار والاستفادة من المبالغ عن طريق جلسات التوعية والإرشاد الاجتماعي، وقالت الناشطة صابرين خشان وهي رئيسة إحدى المنظمات في حديثها لإذاعة العراق الحر إن الهدف من الحملة هو توعية النساء بكيفية تحسين أوضاعهم الاقتصادية وعمل المشاريع الصغيرة من خلال نظام الجمعيات أو ما يعرف بالسلف، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف النساء والرجال أيضا.
صارت شطرين، الشطر الأول أنه هي تسوي سلسة تعرفين أنه هي النساء كلها متحلة أنه المجتمع المدني هو اللي يقلها الفلوس، احنا بدنا نكسر هاي القاعدة من نعطيك فلوس انت تجين تشاركين ويانا بسلسة. شلون السلسة العادية تجتمع مجموعة من النساء تدفع كل وحدة مبلغ متساوي كل 10 أيام تقبض وحدة من يمهن السر عن طريق برنامج قرعة يطلع الاسم مالتها هي اللي تقل الفلوس مو الجمعية تطيها. إلى جانب هذا نسوي حوارة، هاي الحوارات نشرح فيها نشرح انه شلون نعلمها الادخار شلون انه تسوق مشاريع صغيره حتى تفيد نفسها مضم اليوم مثل ما نقول احنا اليوم انطيتها وباشر غير انطاها ما تفيدها هاي الفلوس راح تنطرف وبالتالي ما راح تامن نفسها وما راح تتمكن اقتصاديا. الى جانب هذا البرنامج الا نجيب الرجال وياهم زوجها وياها او اخوها من المعيل اذا هي ما متزوجه نجيبه وياهم بهذا البرنامج.
في المقابل أكدت المواطنة خولة إبراهيم وهي إحدى المستفيدات من الحملة ضرورة الادخار بدلا من اللجوء إلى طلب المساعدة عند مواجهة ضائقة مالية، وتشير إلى أن التمرس بطريقة الادخار لها أهمية كبيرة في مواجهة أما صعب الحياة وضمان حياة مناسبة.
مثل هاي وضعها تعبان ويزوج عنطيها هذا الكسر في سيارته، هذا عدة بنيان للبناء أما حطها غير للزمن واحد مريض كل شيء يصير لو مهما يكون خليلك بالبيت على قرر إثمان الكل شيء يصير للحالات طارئة من أصرف أنه هذا البن اللي يطيني زين أنا من أطيه هو وزعين كلهم زين أنا من يساعدني.
الخبير الاقتصادي هلال الطعان من جانبه أوضح أن ثقافة الادخار غائبة لدى الكثير من الأسر العراقية، لافتا إلى أن الوضع الحالي الذي يمر به البلاد يستلزم اللجوء إلى هذا النوع من الأسلوب الاجتماعي.
نحن بحاجة ماسة إلى قيام بمثل هذه الحملات، ولو جاءت هذه الحملات متأخرة يفترض في السنوات السابقة تحصل هذه الحملات خاصة بعد مر العراق والحصار الاقتصادي للفترة 1990-2003 يفترض أن العائلة العراقية قد تعودت على الاقتصاد في النفقات وتوفير جزء من دخل الأسرة. يعني هذا الشيء ضروري لأنه المواطن العراقي تعود على الطبع الاستهلاكي بسبب الكبت الاستهلاكي اللي حصل في فترة الحصار الاقتصادي، فبالتالي التوجيه والإعلام ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين أن عندهم دور بارز في توجيه العالم العراقي على الاقتصاد، وخاصة العراق يمر بأزمة حقيقية، لأنه المضر الرئيسي الموازن اللي هو النفط بدأ ينخفض وبشكل متسارع، وهذا ما يشكل خطورة على الوضع الاقتصادي العام في العراق.
ملك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج المشهد الرياضي نتوقف مع هذا الفصل.
Altın hicretinde sevda bizi Ben senden vazgeçmem köyüm kızı Aşk bu gönlüm içinde sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip diye o yarızı Hak verip diye o yarızı Köyün kızı Serin suyun içtiler Sevda bizi Güzeller güzeli Köyün kızı Köyde sen işittiler Sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip diye o yar bizi Hak verip diye o yar bizi Sevda bizi Çalınsın davul zurna Köyün kızı Besteler gelsin dile Sevda bizi Köyümüzün nazlı kızı Obamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip ki o yar özü Hak verip ki o yar özü
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدكم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي قصور التشريعات القانونية بوصفه سببا من أسباب تراجع الرياضة وتخلفها عن مواكبة التطورات الجارية في العالم. ومن المحافظات نتابع في تقرير من محافظة القادسية تأسيس أول فرع لاتحاد القادة الرياضيين في خطوة تهدف إلى النهوض بالواقع الرياضي في المحافظة. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أكد اتحاد الكرة تمسكه بمدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل وكادره لقيادة أسود الرافدين نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وقال عضو الاتحاد كامل صغير في مؤتمر صحفي عقب مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا أن شنيشل سيقود المنتخب مع مستشاريه يحيى علوان ونزار أشرف في تصفيات مونديال 2018. يعقد مكتب الممثليات في اللجنة الأولمبية الوطنية مؤتمره السنوي في آذار المقبل برعاية رئيس اللجنة رعد حمودي. وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة ومسؤول مكتب الممثليات زاهد نوري أن المؤتمر سيعقد يومي 6 و7 من آذار، وأن أعمال المؤتمر ستتناول واقع عمل الممثليات في المحافظات والعلاقة بينها وبين الاتحادات المركزية. وأضاف نوري أن تطوير عمل الممثليات يتطلب وضع استراتيجية جديدة بما يخدم الرياضة العراقية. يجري اتحاد غرب آسيا للجودو انتخاباته الدورية في الأردن في شهر أيار المقبل. وأعلن الاتحاد أن رئيسه السابق ورئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي هو المرشح الوحيد لقيادة الاتحاد الإقليمي في الفترة المقبلة. وقال مدير إعلام الاتحاد سدير الشايع في مؤتمر صحفي أن تفاصيل أخرى تتعلق بالانتخابات ستبحث في اجتماع الاتحاد الآسيوي المقرر عقده في الكويت منتصف شباط الحالي. وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات فريق أربيل ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام على ملعب نادي الغرافة الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تخصيص 500 مليون دينار لتمكين نادي أربيل من المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن لوح الفريق بأنه قد يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي. وكان فريق أربيل وصل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة ليخسر أمام نادي القادسية الكويتي بفارق ركلات الترجيح.
ضوء على قضية.
تتضافر على تراجع الرياضة العراقية عوامل متعددة حالت دون مواكبتها التطورات الجارية في هذا الميدان. ويرى مراقبون أن من أسباب هذا التراجع قلة التشريعات القانونية وقدمها. وقال مسؤولون رياضيون لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد إن لجنة شكلت لتعديل قانون اللجنة الأولمبية من أجل تحديثه. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تعاني الرياضة العراقية من قلة التشريعات القانونية ما أدى إلى تراجعها وعدم القدرة على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وتعود القوانين الخاصة باللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية إلى ثمانينيات القرن الماضي، فأصبحت الحاجة ملحة لقوانين جديدة. وأشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية على الانتهاء من مسودة قانون اللجنة الأولمبية وقانون الاتحادات الرياضية، وستعقد الأسبوع المقبل جلسة حوارية مع رؤساء الاتحادات والخبراء في المجالين الرياضي والقانوني لمناقشة فقرات القانون. وبيّن أمين عام اللجنة الأولمبية عادل فاضل أن اللجنة المختصة أعدت تعديلا لقانون اللجنة الأولمبية السابق، واصفا المسودة بالقانون العصري الذي ينفع المرحلة الحالية والمستقبلية.
حاجة ملحة أنه يكون للجنة الأولمبية قانون، موجود قانون تم الاتفاق على تعديله، أيضا اللجنة الأولمبية الدولية تعلم أن هناك قانون في البلد عندها بعض الملاحظات عليه، وهناك ما ينظم العلاقة بين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واللجنة الأولمبية الدولية، مطلوب أن نجري بعض التعديلات على القانون بما يتناسب والميثاق الأولمبي ومعاهدات ومواثيق ولوائح وضوابط اللجنة الأولمبية الدولية. مسألة القانون يجب أنه يظهر إلى تعديل القانون بما يتناسب ويروح العصر وليس مرحلة. القانون لا يكتب لي مرحلة، وإنما يكتب لي بضرورة ملحة مطلوب أن يكون هناك قانون، ويكون هذا القانون قانون عصري. على مدى المرحلة الماضية أجريت اتصالات عديدة مع شخصيات يعني اطلاع وخبرة في هذا الموضوع. تم كتابة مسودة لهذا القانون وبشكل مقترح عرض على مجموعة من الاتحادات، تم مناقشته، بعدين صارت الحاجة أنه يجب أن تصير في ندوة موسعة قبل الجمعية العمومية لغرض تنقيحها وعرضها على مجموعة من الخبراء.
ورحبت الاتحادات الرياضية بتشريع قوانين جديدة تواكب التطور الذي طرأ على الرياضة في العالم. وأكد رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي أن الاتحادات بحاجة إلى قوانين تعالج قضايا الاحتراف والتسويق وغيرهما.
القانون 16 يقول لك اللاعب يجب أن يكون ما يشتري من أي إصابة أي مبلغ أي هذا مقابل الهواية صرفة، القانون 16. بينما يصح لك لاعب يلعب بدون كل عقود تصريف رسمية لم يسويها مليون و 150 مليون، هذا مو مخالف القانون. من باب ثاني أنه الاتحادات تريد تاخذ بدل الاشتراك أو نسب من اللاعبين، هذا يقول لك ممنوع تاخذ. كل القوانين يعني مو معطلة، القانون قبل التعديل سنة، هذا كان سنة ما كان احتراف ولا كان اكو المسائل، ولذلك تجدد الامور. يعني لازم يصير لها نظام ونظام لها قانون حتى من النواحي المالية والفنية والإدارية، يحتاج بشكل كبير. يعني حقيقة مو بس قانون اللجنة الأولمبية وقانون الاتحادات، يعني حتى قوانين أخرى مثل قوانين الاحتراف، قانون الاستثمار، هذه قوانين مهمة للرياضة صراحة.
ويرى الصحفي الرياضي قصي حسن أن قيام اللجنة الأولمبية بتشريع قوانين رياضية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة.
هي خطوة بالاتجاه الصحيح، لا سيما هذه القوانين يعني شرعت في حقبة التمارينات القرن الماضي وحدث يعني متغيرات في الرياضة، فيتوجه أن يكون هناك قوانين تنسجم مع الواقع الآن الذي يعيشه، ولا سيما أن هناك بعض الثوابت التي أشرت تراجع الرياضة لعدم وجود قوانين تنسجم مع الواقع الجديد. نأمل أن هذه القوانين تنسجم مع الواقع اللي نعيش الآن.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
من المحافظات،
أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة القادسية عن تأسيس أول فرع لاتحاد القادة الرياضيين في المحافظة، هدفه النهوض بواقع الرياضة وتطوير مهارات المدربين. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع من مراسل المشهد الرياضي في الديوانية أحمد الصباغ.
كشف مدير دائرة الشباب والرياضة القادسية طالب جابر الموسوي عن تأسيس أول فرع لاتحاد القادة الرياضيين في المحافظة، مضيفا أن هدف المشروع هو النهوض بواقع الرياضة وتطوير مهارات المدربين وتحدث عن ذلك لإذاعة العراق الحر قائلا:
اتحاد العراق لإعداد القادة الرياضيين هو اتحاد وليد الساعة، وتأسس من أجل نهوض واقع الحركة الرياضية في محافظة القادسية بشكل خاص والعراق بشكل عام، واليوم هو أول اتحاد فرعي يؤسس في محافظات العراق في الديوانية، لذلك احنا جادين على تأهيل داراتنا تأهيل كوادرنا في الأندية والاتحادات.
من جانبه أمين سر الاتحاد حسين محمد تحدث عن الأسباب التي دعت إلى تأسيس هذا الفرع، والتي يقف في مقدمتها رفع ثقافة الشباب الرياضي العراقي في جانبي التنظيم والإدارة.
أن الهدف من تشكيل وتأسيس الاتحاد الفرعي لإعداد القادة الرياضيين في محافظتنا الديوانية هو لتمكين الكوادر الشبابية الرياضية من العمل الرياضي في مجالات التنظيم والإدارة، وذلك من خلال ما يقيمه الاتحاد لكوادرنا الشبابية من دورات وورش تثقيفية أكاديمية، غاية منها هو رفع قابلياتهم في عمليات التنظيم الإداري وكذلك تنظيم المنافسات والمهرجانات والتسويق الرياضي وأمور عدة رياضية، الغاية منها هو رفع ثقافة الرياضي الشاب الرياضي العراقي.
عدد من مدربي الفرق الرياضية في المحافظة وصفوا هذه الخطوة بالجيدة، كونها ستسهم في إنجاح ودعم الحركة الرياضية في المحافظة من خلال إقامة دورات تطويرية للكوادر التدريبية، وأضافوا:
هذا الاتحاد مهم في إعداد القادة، في تطوير قياداتنا الشبابية، سيكون له دور فاعل في إعداد المتصدين للقيادة في الهيئات الإدارية وفي إدارات الأندية وكل المؤسسات الرياضية، كذلك يلعب دور فاعل في إعداد قادتنا على مستوى التدريب الفرق أيضا، لأن مدربين هم قادة أيضا.
يجب أن تكون هناك دورات تدريبية إلى كافة المدربين وكافة الفئات العمرية وخاصة الناشئين والشباب لينسقل مواهبهم، هو الأساس الحقيقي هذه الرياضات وتطويرها ودعمها بصورة جيدة.
من الجدير بالذكر أن الاتحاد العراقي لإعداد القادة الرياضيين تأسس في 22 نيسان عام 2014، إذ يهدف الاتحاد إلى تنمية القيادات وتدعيم العلاقات بين المعاهد والاتحادات في الوطن العربي. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
الرياضة في العالم.
أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن ترحيبه بالخطوات التي يتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل تحديد مواعيد إقامة كأس العالم بكرة القدم في قطر عام 2022، بحيث لا تتعارض مع مواعيد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وقال باخ إنه متشجع بالإشارات الأخيرة إلى أن الفيفا يعمل في الاتجاه الصحيح. وكان الفيفا شكل فريق عمل سيقترح مواعيد مونديال قطر حين يجتمع في الدوحة في 23 شباط الحالي. أعلن نجم القفص بالزانة السابق الأوكراني سيرجي بوبكا ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مواجهة منافسة شديدة من العداء البريطاني السابق سباستيان كو. وقال بوبكا أنه يريد الفوز برئاسة الاتحاد تعبيرا عن الامتنان لعالم ألعاب القوى الذي منحه فرصا عديدة طيلة حياته الرياضية. ويتنافس بوبكا وكو على خلافة السنغالية لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد منذ عام 1999، ويحمل بوبكا 35 رقما عالميا، وفاز بلقب بطل العالم بالزانة 6 مرات متتالية. ستعرض القفازات التي ارتداها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي وقفازات خصمه سوني ليستن في نزالهما الشهير قبل 50 عاما للبيع بالمزاد في 21 شباط الحالي في نيويورك، ومن المتوقع أن يباع زوجا القفازات بأكثر من $1,000,000. وكان كلاي فاز على ليستن بالضربة القاضية في الجولة الأولى من نزالهما التاريخي في 25 أيار 1965. أكدت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن رئيس الاتحاد جوزيف بلاتر وثلاثة مرشحين آخرين سيتنافسون على رئاسة الفيفا بعد إغلاق باب الترشيحات. والثلاثة الذين ينافسون بلاتر على رئاسة الفيفا هم نائب رئيس الاتحاد الأمير علي بن الحسين من الأردن، ومايكل فان براغ من هولندا، ونجم الكرة البرتغالي السابق لويس فيغو. ويتنافس بلاتر للفوز بولاية خامسة مدتها 4 سنوات. الأمير علي بن الحسين قال حين أعلن ترشيحه في لندن أن بلاتر وعد بأن لا يرشح مرة أخرى، ولكن هذه ليست هي الحال على ما يبدو. وأضاف الأمير علي أن على بلاتر أن يعطي الآخرين فرصة بكل أمانة ونزاهة. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
التاسعة مساء حسب التوقيت.